نهضة الإمام الخميني،
معالم التجديد،
نهضة الإمام الخميني،
برنامج من إعداد خالد توفيق.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. من خلال بعض المناهج الخاطئة يفصل البعض بين الغيب والشهادة، بين أفق السماء وحركة الأرض، وفي هذا الإطار تنتهي المناهج التجزئية والانتقائية في دراسة شخصية الإمام إلى التركيز على بعد واحد واختزال الإمام وحصره في ذلك البعد. وإذ تتعلق بعض الرواسب الراكدة والأفهام الخاطئة في تفسير ذلك البعد، فإن حجم التشويه سيتضاعف، وستبتعد المعالجة عن الإحاطة بالجوانب الشاملة من شخصية الإمام. وإذا أردنا أن نضرب مثالا لهذه الحالة، فيمكن أن نشير إلى الاختزال الكبير الذي تتعرض له شخصية الإمام ونهضته من خلال التأكيد على البعد العرفاني وتصويره بما هو شائع في الموروث العرفي، حيث يتبادر إلى الذهن أن صاحب هذا الاتجاه متصوف منعزل عن حركة الحياة، فيما نجد أن البعد العرفاني في شخصية الإمام هو تعبير عن الارتباط بالغيب والاتكال على الله سبحانه وقطع النفس بالتربية الروحية العالية من العلائق الدنيوية. صحيح أن حياة الإمام الخاصة مفعمة بأمثلة متصلة وبهيجة من حلقات جهاد النفس والاتكال على المبدئ سبحانه وتعالى، ولكن ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن هذه الحلقات المتراصة تمثل قاعدة صلدة ومتماسكة لشخصية الإمام في أبعادها النهضوية الشاملة، أي أن القرارات الكبرى والمبادرات الشجاعة لسماحته إنما تتحرك على أرضية إيمانه المستبصر المتكل. فالعرفان لدى سماحته اتصال وثيق بالله، والاتصال بالله هو استبصار وخبرة وتبصر. إن كبرى أفكار الإمام النهضوية تتحرك في إطار الارتباط بالله، فقد حرر سماحته هذا المفهوم من نطاقه الفردي دون أن يلغي وظيفته الفردية. فالارتباط بالله ضروري في بناء الفرد ومجاهدة النفس، ولكن المفهوم يتحرك من نطاق الذات إلى الناس، ومن ميدان النفس إلى ميدان المجتمع. ذكرنا قبل قليل أن كبرى الأفكار النهضوية للإمام نجد جذورها في عمق الاتصال بالغيب. لقد تحدث الإمام عن الذات الاجتماعية وهوية الأمة، مجذرا هذه المفاهيم من خلال مفهومات الغيب. وإذا أردنا أن نلمح بعدا مبتكرا في هذا الجانب، فسنجده في مصطلح التبعية الروحية، حيث اعتدنا أن نتناول في مصطلحاتنا التغييرية ألفاظ التبعية الفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، ثم استخدمنا مصطلح التبعية المنهجية، لكن الإمام أعطى للبعد الروحي المعنوي موقعه التغييري في حركة المجتمع والأمة، وحرره من نطاق الفرد إلى نطاق الشعب والأمة، فقال بمصطلح التبعية الروحية والإنسانية، حيث نقرأ في إحدى نصوصه الكريمة قول سماحته: من الممكن القضاء على التبعية العسكرية خلال أشهر أو بضعة أشهر، وهكذا فإن التبعية الاقتصادية يمكن تلافيها، إلا أن القضاء على التبعية الروحية والإنسانية صعب جدا. لقد ارتبط الإمام قدس سره منذ نعومة أظفاره بمنهج تربوي أخلاقي رفيع، ففي مطلع حياته الحوزوية في زمن مؤسس الحوزة العلمية في قم، آية الله الحائر، حضر الإمام دروس الأخلاق والعرفان والفلسفة على يد أستاذين هما المرحوم آية الله شاه آبادي والمرحوم آية الله رفيعي، والذي يبدو على ما ينقل من قبل السيد أحمد الفهري في مقال له علم حاتم من الأبعاد العلمية والعرفانية والأخلاقية لشخصية الإمام، أن سماحته تأثر بالأول أكثر، ثم ارتقى سماحة الإمام الراحل في مسلك مجاهدة النفس عن طريق التربية الروحية والسلوك الملتزم بحدود الشرع وعن طريق الدراسة والعلم.
كنت مع نهضة الإمام الخميني معالم التجديد.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 14 من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق 4 حزيران يونيو عام 2025 ميلادي. في 14 من شهر خرداد عام 1368 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 4 حزيران يونيو عام 1989 ميلادي، وبعد صراع طويل مع المرض وصراع أطول مع الباطل، انتقل إلى رحمة الباري تعالى قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله العظمى السيد روح الله بن السيد مصطفى بن السيد أحمد الموسوي الخميني رحمة الله عليه، المعروف بالإمام الخميني، في إحدى مستشفيات طهران. ولد الإمام الخميني في مدينة خمين بوسط إيران عام 1902 في يوم ذكرى ولادة الزهراء سلام الله عليها، وبدأ بدراسة العلوم الدينية في أول شبابه، وتزامنت دراسته للعلوم الدينية مع نشاطاته السياسية ضد نظام الشاه المقبور والتدخل الأجنبي والأمريكي في شؤون إيران. وفي عام 1963 بلغت نشاطات الإمام الخميني رحمة الله عليه السياسية ذروتها، بحيث تم اعتقاله من قبل نظام الشاه ونفيه إلى تركيا ومن ثم إلى العراق. وكان الإمام الخميني رحمه الله طيلة سنوات نفيه التي بلغت 13 عاما وإلى جانب نشاطاته الثقافية وتدريس طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، كان مستمرا في نشاطاته السياسية لكشف مؤامرات الشاه أمام الشعب الإيراني من خلال البيانات أو أشرطة التسجيل التي يرسلها إلى إيران سرا. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في 11 من شباط فبراير عام 1979 وإقامة الجمهورية الإسلامية، قاد الإمام الخميني رحمه الله البلاد في الفترة التي كانت المؤامرات الغربية تتوالى على إيران الإسلامية، قادها بحنكة ودراية منقطعة النظير. وترك الإمام الخميني رحمه الله مجموعة قيمة من المؤلفات، منها تحرير الوسيلة وكشف الأسرار ومصباح الهداية والحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، إلى جانب ميراث ضخم يضم مئات المحاضرات التاريخية في مجالات التفسير والفلسفة والأخلاق والإرشاد. فسلام على الإمام الخميني رحمة الله عليه يوم ولد ويوم رحل إلى جوار ربه راضيا مرضيا ويوم يبعث حيا. وأخيرا، وفي الرابع عشر من شهر خرداد عام 1368 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من حزيران يونيو عام 1989 ميلادي، عقد مجلس خبراء القيادة في إيران اجتماعه التاريخي الذي انتخب فيه آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله قائدا للثورة الإسلامية خلفا للإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه. فبعد سويعات من رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، عقد المجلس المذكور اجتماعه لتعيين القائد القادم. وبعد قراءة الوصية العبادية السياسية للإمام الخميني رحمه الله من قبل السيد الخامنئي حفظه الله، ناقش أعضاء المجلس أوضاع البلاد، فتوصلوا إلى انتخاب السيد الخامنئي بأغلبية قاطعة نظرا لمؤهلاته وتبحره في قضايا الإسلام والعلوم الدينية وقوة الاستنباط لديه في الفقه والحقوق الإسلامية واطلاعه على مختلف المسائل ومقتضيات العصر السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى الشجاعة التي يمتلكها في إدارة البلاد. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال. الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا نبدأ أولى الفقرات مع قصة اليوم،
وقصتنا لهذه الحلقة سوف تكون عن موضوع مهم جدا،
وهو يا أصدقاء كيف نتعلم الاعتذار لو أخطأنا،
وما هي فوائد الاعتذار،
ماذا نتعلم منها ونستفيد منها.
فمن المهم يا أحبائنا أن نتعلم الاعتذار وأن لا نحاول أن نبرر الخطأ، بل الاعتراف بالخطأ فضيلة،
وهذا يزيد من شأننا أمام الآخرين.
إذن تعالوا معنا لنتابع أحداث قصة اليوم.
الحلوين، في يوم من الأيام رجع محمد من المدرسة وكان مضطربا وملابسه غير مرتبة وقميصه ممزقا من الأمام. حاول أن يخفي ذلك بحقيبته المدرسية لكي لا تشاهده أمه. دخل مسرعا إلى غرفته وأغلق الباب عليه، ولما انتبهت أمه إلى ذلك دخلت وراءه وشاهدته مختفيا على سريره وهو يغطي نفسه.
ما بك يا بني يا محمد؟ ها؟
لا شيء يا أمي، لا شيء.
هيا انهض لكي أراك جيدا، هيا هيا يا بني.
قلت لك لا شيء يا أمي، لا شيء.
ولماذا أنت نائم بملابس المدرسة؟
هيا أشعر بني؟ بالتعب قليلا يا ماما. لا تقلقي، سوف أغير ملابسي بعد قليل.
لا لا يا محمد، أنا لا أصدقك. هناك شيء حصل لك في المدرسة أو في الشارع ولا تريد أن أعرفه.
لا شيء يا أمي، لا شيء.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا بتول.
كيف حالك يا أمي؟ وكيف حالك يا محمد؟ ها؟
أنا بخير يا بتول، ماذا تريدين؟ ها؟
جئت لكي تلعب معي قليلا.
لا وقت عندي يا بتول، اذهبي والعبي مع زيد.
اذهبي الآن يا بتول، فأخوك محمد متعب.
حسناً يا أمي سوف أذهب.
والآن ألا تنهض لكي تأكل شيئاً يا محمد؟ ها؟
لا 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 أشعر بالجوع الآن يا ماما.
يبدو أن هناك شيئاً خطيراً حصل لك، تريد أن تخفيه عني. يا محمد، يا محمد، لماذا لا ترد؟ ماذا بك يا ولدي؟ ماذا بك؟
سامعيني يا أمي، سامعيني.
ماذا حصل لك؟ هيا هيا قل لي، لقد أقلقتني، هيا بسرعة يا محمد. يا إلهي، تعال تعال إلي أرى ماذا جرى لك. تعال إلى هنا يا ولدي.
نعم يا ماما.
ما هذا القميص الممزق؟ وما هذه الأوساخ التي على ملابسك؟ هيا هيا تكلم بسرعة، وإلا ذهبت إلى إدارة المدرسة. هيا بسرعة يا محمد.
إنه سامر جيراننا يا ماما.
هل ضربك؟ هل هو من مزق قميصك؟
لا
يا محمد،
أنا الذي ضربته وقد أصبته في رأسه.
ماذا؟ وأين حصل ذلك؟
كنت راجعا إلى البيت، بدأنا نمزح وشيئا فشيئا تحول المزاح إلى شجار بيني وبين.
وماذا حصل بعد ذلك يا محمد؟ قل بسرعة. هيا،
رفعت يدي فضربته، ثم هو ضربني، فهجمت عليه وضربته كثيرا فأصيب رأسه.
يا إلهي يا محمد، ماذا تقول؟
لا أعرف بعد ذلك ماذا حصل له.
يا للمصيبة،
فقط رأيت الدم يسيل من رأسه قليلا.
يا إلهي، يا للمصيبة.
والآن أنا منزعج أنني آذيته، لم يكن قصدي ذلك يا ماما، صدقيني.
يا محمد، ألا تأتي لتلعب معي؟
ليس الآن يا بنيتي، اذهبي إلى الصالة وسوف يأتي محمد ليلعب معك، اذهبي بسرعة.
ولكن يا ماما، في كل مرة تقولين سوف يلعب معي أحد ولا يأتي أي أحد.
أنا أعتذر يا بنيتي، سوف يأتي محمد هذه المرة ويلعب معك.
شكرا.
اذهبي بسرعة.
شكرا.
اسمع يا محمد، يجب أن تعتذر من صديقك سامر.
أعتذر؟
نعم، يجب أن تعتذر. ألم تقل إنك آذيته؟ ألم تقل إنك مزقت قميصه؟ ألم تقل إن الدم قد سال منه؟ ها يا محمد، إذن عليك أن تعتذر منه بسرعة.
وكيف أعتذر منه وأنا لا أكلمه بعد؟
ولذلك أنا أريدك أن تعتذر منه لكي تعود تتكلم معه، فهو صديقك ومثل أخيك.
لا أستطيع يا أمي أن أتكلم معه.
يا محمد، الاعتذار موضوع يجب أن تتعود عليه، فالاعتذار يزيد من شجاعتك ويزيد من ثقتك بنفسك.
كيف ذلك يا ماما؟
يا عزيزي يا محمد، لو كنت شجاعا لقبلت أن تعتذر، لو كنت واثقا بنفسك لاتصلت بصديقك سامر واعتذرت منه.
ولكن كيف أعتذر منه وقد تشاجرنا؟
لا تفكر في الشجاع، فكر كيف تعتذر منه. هيا هيا، غير ملابسك. طيب، لنذهب إلى صديقك سامر حتى تعتذر منه.
حقا ما تقولين يا أمي؟
نعم، هيا بنا. هيا. طيب، بسرعة.
طيب.
أحبائنا الحلوين، ذهبت الأم مع ابنها محمد إلى بيت جارتها أم سامر لكي يعتذر ابنها محمد من صديقه وزميله في المدرسة سامر. ولما دخلا البيت وشاهد محمد صديقه سامرا، نهض من مكانه وتوجه إليه بسرعة وقبله وقال له:
السلام عليكم يا سامر.
وعليك السلام يا محمد.
لقد جئت لكي أعتذر منك.
شكرا لك يا محمد، ليس مهما، أنا صديقك ولا زلت أحبك.
شكرا يا سامر.
وأنا قبلت اعتذارك.
شكرا لك.
هيا هيا، اعتذر منه مرة أخرى وقبله. هيا بسرعة.
لا لا لا،
بسرعة يا محمد.
يا سامر،
أنا سوف أعتذر منك هذه المرة وسوف أقبلك. يا محمد،
هل رأيت يا محمد أن الاعتذار صفة جيدة تنفع ولا تضر؟ والآن
نعم،
هيا بنا لنعود إلى البيت لتلعب مع أختك بتول.
صحيح ما تقولين، هيا بنا يا ماما. هيا
هيا، هيا
مع السلامة يا سامر.
مع السلامة
يا سامر. مع السلامة
يا صديقي يا محمد.
أصدقائنا الحلوين، إن الاعتذار شيء مهم في حياتنا. الاعتذار يعلمنا الصبر، يعلمنا الشجاعة، يعلمنا الصدق والصراحة. في هذه الحالة فإن الاعتذار سوف يقوي ثقتنا بنفسنا. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ولديني أدعو بالنصر،
ولديني أدعو بالنصر،
لا أدعو إلا بالخير،
لا أدعو إلا بالخير،
ولديني أدعو بالنصر،
ولديني أدعو بالنصر،
للأمة تعلو رايتها،
للأمة تعلو رايتها،
بالوحدة تبلغ غايتها،
بالوحدة تبلغ غايتها،
تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق،
تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا،
ندعو الله أن يتقبل، ندعو لكن لا نتعجل،
ندعو الله أن يتقبل، ندعو لكن لا نتعجل،
فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم،
فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم،
إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب،
إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا،
فمنحنا في الدنيا حسنة،
فمنحنا في الدنيا حسنة،
ومنحنا في الأخرى حسنة،
ومنحنا في الأخرى حسنة،
فمنحنا في الدنيا حسنة،
فمنحنا.
أعزائنا، إن الإنسان الذي يرتكب خطأ ما ثم يعتذر فهو إنسان قوي وشجاع، إنسان يتمتع بصفات المسلم الحقيقي.
أما الإنسان الذي لا يحب الاعتذار فهو إنسان يخاف الصدق والحقيقة، وهو إنسان متكبر ومغرور، لا يحب أن يتنازل ويقول الحقيقة.
إذن عندما ترتكبون خطأ يا أصدقائنا مع أحد أصدقائكم أو أحد إخوتكم، عليكم بماذا؟ عليكم بالاعتذار طبعا من ذلك الشخص بكل جرأة وبكل شجاعة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتذار هي صفة من الصفات النبيلة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، وقد حث المشرع عليها كثيرا ومدح أصحابها. والاعتذار هو تعبير عن شعور الإنسان بالندم على أي خطأ بذر منه تجاه الآخرين، وهو اعتراف بالخطأ مدحه الله تعالى في كتابه، فقال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وكما حث المشرع على الندم من الإساءة للآخرين وتقديم الاعتذار لهم، كذلك حث الطرف الآخر على قبول عذر المعتذرين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. أقول وأنا حدثت لي مواقف مع صديقي، فاختلفت معه في بعض الأمور وكنت عصبيا، وبعد ذلك شعرت بخطئي ثم ذهبت إليه واعتذرت منه وشعرت براحة نفسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمار عباس من البحرين.
تذكروا دائما يا أحبائنا الحلوين، يا أحبابنا، يا أعزائنا، ما جاء في القرآن الكريم، وهو أن لا نتكبر، أن لا نكون مغرورين أبدا، ويجب أن نكون متسامحين، رؤوفين، طيبين.
نعتذر ونسامح، نتعاون ونتكاتف.
أحسنتي. لكي نتصف دائما بصفات المسلم المؤمن الحقيقي الذي لا يتردد في فعل الخير والحسنات أبدا. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سألت المعلمة وقالت للطلاب: ما هو سؤالكم في بداية العام الدراسي يا أولاد؟
وقف تلميذ وقال: متى تأتي العطلة يا معلمة؟
سأل الأب ابنه وقال له: ما فائدة الأذنين يا بني؟ أجاب الابن قائلاً:
فائدتهما حين تضع جدتي نظارتها الطبية عليهما.
أحبائنا أصدقائنا، عليكم أن تعتذروا دائما لما تخطئون. تعتذروا لكي لا تفقدوا أصدقائكم ولا تفقدوا ثقة الناس بكم.
فلو أخطأنا يا أصدقاء، ولم نعتذر سوف نخسر صديقا لنا، وشيئا فشيئا ويوما بعد يوم كلما أخطأنا ولم نعتذر سوف نخسر أصدقاء كثيرون، وهذا ليس بأمر جيد.
وتذكر أيضا أن من يتمتع بالصفات الحسنة مثل الاعتذار فهو يكون قد لبى أوامر الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الحالة سوف يرضى الله عنه وسوف يحبه الناس ويثقون به دائما.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الكلى تغسل نفسها 36 مرة في اليوم؟
هل تعلمون يا أصدقاءنا أن الصلصال والطين الذي نلعب فيه أصله التراب وأنه المادة التي خلق منها الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن وزن الطفل الذكر عند الولادة أكبر حجماً من وزن الطفل الأنثى؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
عدنان رجلا غنيا، لكنه كان متكبرا بخيلا يخافه الجميع لسوء خلقه. وبينما كان يسير ذات يوم في السوق اصطدم بحمال يحمل على ظهره جرة كبيرة مليئة بالأصباغ، فاختل توازن الحمال وسقطت الجرة على الأرض فانكسرت وتناثر الصبغ على ثياب عدنان. فلما رأى عدنان ما حل بثوبه انهال ضربا على الحمال، والحمال المسكين يعتذر منه ويستغيث. وسمع أحمد صراخ الحمال، وكان شابا كريما شجاعا يعمل في متجر والده، فأسرع لنجدة الحمال وأمسك عدنان بقوة وقال له: اتق الله، لا يحق لك أن تضرب أحدا بغير حق.
فقال عدنان لأحمد: ألا ترى يا أعمى، لقد أتلف هذا الأحمق ثوبي بالصبغ الذي كان يحمله. قال أحمد: حدث ذلك بدون قصد منه، وسيدفع لك ثمن الثوب، فأرجوك لا تضربه. ضحك عدنان وقال: هل يستطيع هذا الحمال الفقير أن يدفع ثمن الثوب؟ إنه يساوي 100 دينار ذهبا. أسرع أحمد إلى متجر والده وأحضر 100 دينار وأعطاها لعدنان. فرح عدنان لأن ثوبه لا يساوي هذا المبلغ، لكن لما أراد أن ينصرف جذبه أحمد بشدة وقال: قد قبضت الثمن وأريد ثوبي.
فقال عدنان مستغربا: حسنا، أذهب إلى البيت وأخلع الثوب وأرسله لك مع الخادم. ولكن أحمد أمسك بثيابه وجره بقوة وقال: قد رفضت أن ترحم هذا المسكين، فاخلع ثوبي الآن. ووقف الجميع مع أحمد، فاحتار عدنان ماذا يفعل، فهو يريد المال ولكنه لا يستطيع أن يخلع ثوبه أمام الناس. فنظر إلى أحمد وقال: حسنا، سأشتري الثوب ب100 دينار. ولم يقبل أحمد وقال له: إما أن تعطيني ثوبي الآن أو تدفع ثمنه 200 دينار في الحال.
فقد عدنان عقله يا أصدقائنا، هو أخذ يصيح: كيف تبيع ثوبا ب200 دينار وقد اشتريته الآن منك ب100 دينار؟ ظل يرجو أحمد أن يقبل 100 دينار ويتركه لينصرف. فقال أحمد: إما أن تعطيني الثوب الآن أو تدفع قيمته 200 دينار أو تعتذر من الحمال، عندئذ سأسامحك.
ازدادت حيرة عدنان البخيل، فهو جبان لا يستطيع أن يضرب أحمد الشاب القوي ابن التاجر الكبير، كما أن الحاضرين سيشهدون بما حدث، وهو بخيل جدا ولا يمكن أن يدفع 200 دينار ثمنا للثوب. فلم يجد عدنان إلا أن يعتذر للحمال ويعطيه 10 دنانير تعويضا عن إهانته، وانصرف ذليلا ملطخ الثياب.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
بحبه الأجمل ولا تلقي الملام عليه إن أهمل، دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل ولا تلقي الملام عليه إن أهمل، فلو تدري بهذا العشق ما سول ومعشوق الإله الآخر الأول، دعي قلبي يحرسني ويلطف حيثما أغفل، فهاك فؤادي يا رباه هل تقبل، وإن كنت الذي يعصي ولا يخجل، دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل مصرك الأثقل إلى الملكوت نحو المعبر الأسهل. فإن الله لا ينسى وما أهمل، ولكن حاش من يأتيه أن يفشل. دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل، ولا تلقي الملام عليه إن أهمل. دعي قلبي
هنا. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، في الحلقتين السابقتين كان لنا حديث إجمالي بأهمية الأخلاق ودورها في حياة الإنسان، إذ بعدما فصلنا الحديث حول دور الأخلاق في الحياة الفردية والاجتماعية، ارتأينا أن نوجز المفاهيم الأخلاقية الثرة لتكون الفائدة أعم وأشمل في استقصاء البحث في هذا المجال. وعلى أي حال، فإن الأخلاق والفضائل هي صمام أمان في حياة الإنسان، وبفضائل الأخلاق يتمكن الإنسان من مواجهة نزوات النفس وهواها، ذلك أن نفس الإنسان أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. نعم، ليس الدين لوحده يؤكد هذه الحقيقة، بل المدارس الأخلاقية هي الأخرى تقول إن نوازع النفس لابد من مجابهتها، لكن بطرق صحيحة. إن الإنسان قد يكون في أحيان أسير الشهوات، إلا أنه بعقله والرجوع إلى تفكيره يتمكن من فك أغلال الشهوات والتخلص منها.
نعم أعزائي المستمعين، ويستفاد من كثير من الأحاديث أن الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان العقل والغريزة، وفي الحيوان توجد الغريزة فقط، وفي الملائكة يوجد العقل فقط. فمن تغلب عقله على غريزته كان أفضل من الملائكة، ومن هزمت غريزته عقله كان أحط من الحيوان. وعلى أي حال أعزائي المستمعين، فعلى الإنسان أن يوجد حالة اتزان متطلبات عقله ونوازع شهوته. إن فضائل الأخلاق هي مثل جرس الإنذار في نفس الإنسان، إنها تحذره من الوقوع في منزلقات الرذائل والآثام. ولا ريب أبدا مستمعي الكرام في أن الأخلاق الحميدة ندبت إليها الأديان والشرائع والمدارس الفكرية غير الدينية، إلا أن التفاوت هنا هو في وجود الإيمان دعامة للأخلاق في الأديان، وانعدام هذه الدعامة الرصينة في المدارس المادية التي فصلت الإنسان عن عالم الروح.
مستمعينا الأكارم، لقد أثبتت تجارب الحياة العملية أن الإيمان هو أفضل سند للأخلاق، يعين الإنسان على التصدي للمشاكل والملمات، فالإيمان يهب الإنسان الصبر، والصبر يشحذ العزائم في مواجهة الصعاب. ولقد أجاد الشاعر أبو طيب المتنبي حينما قال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم.
أجل عزيزي المستمعين، إن الأخلاق في الإسلام تنهض من أساس قويم إنه التوحيد، عقيدة الإيمان الخالص بالله تعالى، وإنه واحد أحد لا شريك له جل شأنه. إن الأنبياء عليهم السلام هم معلمو الأخلاق للإنسانية، وهؤلاء السفراء الربانيون الكرام دعوا الناس إلى التوحيد، ودعوهم كذلك إلى مكارم الأخلاق. إن مشاعل النور الإلهي كانت بأيدي الرسل العظام، هذا النور حينما يضيء نفس الإنسان يخلصها من عوالق القلق والاضطراب. يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي أن الإنسان حينما يولد يولد الإيمان معه في فطرته، لكن هذه الفطرة ربما لوثتها ملوثات الشرك والكفر من بعد ذلك. أن الفطرة السليمة تزرع في النفس بذور الصفات الجيدة، وإن تلوثت نفس الإنسان فإن بذور الأخلاق لا تجد في نفسه أرضا خصبة، وعليه فهي لا تنمو بل تموت.
ومن هنا يبدو أثر الدين والإيمان واضحا في صياغة وبناء الخلق الحسن. إن المحصلة عزيزي الكرام من هذا الكلام هي أن الأخلاق إطار لتقويم النفس واستقامتها، وهذا العمود الأخلاقي تلتف من حوله القيم والفضائل، وبوجود القيم والفضائل يسير الإنسان في طريق الصواب، فينال السعادة في دنياه وآخرته.
مستمعينا الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
نشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام خير ختام.
صفي وفي قريب مجيب. 8 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران الإسلامية تحيي اليوم الذكرى 36 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة باستهداف خيام النازحين غرب غزة. القوة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2. تفاصيل النشرة. تحيي إيران الإسلامية اليوم الذكرى 36